السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى العقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، الجزء التاسع. ما هو الشرك الأصغر؟ والجواب: الشرك الأصغر هو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا ولم يصل إلى الأكبر، ينقص التوحيد لكنه لا يخرج من ملة الإسلام. سؤال: ما هي أقسام الشرك الأصغر؟ والجواب: الشرك الأصغر ينقسم إلى أقسام كثيرة، ومن ذلك: الأول، الشرك الأصغر في العبادات القلبية، ومن أمثلته يسير الرياء، والرياء هو أن يظهر الإنسان العمل الصالح ويحسنه عند الناس ليعظموه أو يمدحوه أو يعطوه. والرياء أنواع كثيرة، كالمرآة بالأقوال ليقال عالم أو فقيه، والمرآة بالأعمال ليقال عابد أو شجاع أو كريم، والمرآة بالهيئة واللباس ليقال زاهد. وهذا الرياء محرم ويبطل العمل الذي يصاحبه. ومن ذلك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وحدها، كمن يغزو ليأخذ من الغنيمة، ومن يحج ليأخذ المال، ومن يطلب العلم الشرعي من أجل الشهادة. ومن ذلك الاعتماد على الأسباب فقط، فمن اعتقد أن السبب ينفعه من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن اعتمد على السبب مع اعتقاده أن الله هو الذي ينفع ويضر فقد وقع في الشرك الأصغر. والواجب على الإنسان فعل الأسباب بجوارحه مع توكله على الله بقلبه في جميع أموره. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن ذلك التطير، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو مكان أو زمان ونحو ذلك، فمن حمله ذلك على فعل ما يريد تركه أو ترك ما يريد فعله فقد تطير ووقع في الشرك الأصغر، ويستثنى من ذلك الفأل الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. الثاني، الشرك الأصغر في الأفعال، وأنواعه كثيرة، ومن أمثلته التمائم الشركية، وهي كل ما يعلق على الأطفال والمرضى والبهائم والسيارات أو غيرها من تعاويذ لدفع البلاء أو رفعه، وهذا كله شرك أكبر إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله. وإن اعتقد أن الله هو النافع الشافي لكن تعلق قلبه بها في دفع الضرر فهذا شرك أصغر لاعتماده على الأسباب. الثالث، الشرك الأصغر في الأقوال، وهو أنواع كثيرة، ومن أمثلته الحلف بغير الله فإن قصد به تعظيم المحلوف به كتعظيمه الله أو أشد فهذا شرك أكبر، وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. ومن ذلك التشريك بين الله تعالى وأحد الخلق بالواو، كقول الإنسان: ما شاء الله وشئت، أو ما لي إلا الله وأنت، فهذا شرك أكبر، فإن اعتقد أن الله هو الخالق وحده والمخلوق مباشر للأمر فهذا شرك أصغر. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. ومن ذلك الاستسقاء بالنجوم، وهو أن يطلب من النجم أن ينزل الغيث أو ينسب الغيث إلى النجم، فمن اعتقد أن النجم هو المنزل للغيث بدون مشيئة الله فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن الله هو المنزل للغيث ولكنه جعل النجم سببا في نزول الغيث فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. ومن الشرك الأصغر التسمي بأسماء فيها تعبيد لغير الله، كعبد الرسول وعبد النبي وعبد الكعبة وعبد الدار ونحو ذلك. والشرك الأصغر قد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه، فيجب على المسلم الحذر من الشرك مطلقا الأكبر والأصغر، فالشرك ظلم عظيم وتنقص لرب العالمين، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. سؤال: ما هي وسائل الشرك؟ والجواب: هناك أقوال وأفعال مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بحسب ما يقوم بقلب فاعلها وما يصدر عنه، وهي تنافي التوحيد أو تعكر صفاءه، وقد حذر الشرع منها. ومن ذلك الأول: لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه، وذلك شرك لما فيه من التعلق بغير الله عز وجل. الثاني: تعليق التمائم على الأولاد سواء كانت من خرز أو عظام أو كتابة، وذلك اتقاء للعين، وذلك شرك لما فيه من التعلق بغير الله تعالى. الثالث: التطير، وهو التشاؤم بالطيور أو الحيوانات أو الأشخاص أو البقاع أو الأيام أو الليالي أو الألوان ونحوها، وذلك شرك لكونه تعلق بغير الله باعتقاد حصول الضرر من مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو من إلقاء الشيطان ووسوسته، وهو ينافي التوكل على الله عز وجل. الرابع: التبرك بالأشجار والأحجار والآثار والقبور ونحوها، فطلب البركة ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء شرك، لأنه تعلق بغير الله في حصول البركة. وفي جميع ما سبق، إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأشياء تستقل بالتأثير من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد الإنسان أنها سبب ولا تستقل بالتأثير فهي شرك أصغر. الخامس: السحر، وهو ما خفي ولطف سببه، وهو عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به، وأدوية تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض أو يقتل أو يفرق بين المرء وزوجه، وهو عمل شيطاني. والسحر شرك لما فيه من التعلق بغير الله من الشياطين، ولما فيه من ادعاء علم الغيب. ومن ضروب السحر السيرك الذي يعرض في بعض المسارح والقنوات فيحرم فعله وتحرم مشاهدته ويحرم بذل المال من أجله والتكسب به. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السادسة: الكهانة، وهي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض استنادا إلى الشياطين، وذلك شرك لما فيها من التقرب إلى غير الله ودعوة مشاركة الله في علم الغيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم بسند صحيح. السابع: التنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كاعتقاد حصول الخير أو الشر بطلوع النجم الفلاني، أو حدوث الأمراض والوفيات بخروج النجم الفلاني، أو تغير الأسعار بظهور النجم الفلاني. فهذا كله شرك أكبر لما فيه من ادعاء علم الغيب ونسبة الشريك لله عز وجل. أما الاستدلال بالنجوم على معرفة المصالح الدينية كمعرفة جهة القبلة فهذا مطلوب شرعا. وأما الاستدلال بها على بعض الحوادث الأرضية التي نصب الله لها أمارات تعرف بها كأوقات هبوب الرياح وأوقات مجيء المطر وظهور الحر والبرد ومعرفة الجهات والفصول ونحوها، فهذا جائز، لأن الله جعل لكل شيء علامة وسببا يدل عليه، كما قال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الثامن: الاستسقاء بالنجوم، وهو عبارة عن نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه. كان يقول: مطرنا بنوع كذا وكذا، فينسب نزول المطر إلى الكوكب لا إلى الله، فهذا شرك، لأن نزول المطر بيد الله لا بيد الكوكب ولا غيره. تاسعا: نسبة النعم إلى غير الله، فكل نعمة في الدنيا والآخرة فمن الله، فمن نسبها إلى غير الله فقد كفر وأشرك بالله، كمن ينسب نعمة حصول المال أو الشفاء إلى فلان أو فلان، أو ينسب نعمة السير والسلامة في البر والبحر والجو إلى السائق أو الملاح أو الطيار، أو ينسب نعمة حصول النعم واندفاع النقم إلى جهود الحكومات أو الأفراد أو العلم أو حسن التخطيط ونحو ذلك. فيجب نسبة جميع النعم إلى الله وحده لا شريك له، وشكره عليها، وما يجري على يد بعض المخلوقين إنما هي أسباب قد تثمر وقد لا تثمر وقد تنفع وقد لا تنفع. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سؤال: ما حكم التصوير؟ والجواب: التصوير لذوات الأرواح من أعظم أسباب الشرك بالله عز وجل، فتصوير كل ذي روح محرم، بل هو من كبائر الذنوب، وله أثره البالغ المشين في إفساد الدين والخلق قديما وحديثا. فقديما التصوير هو سبب أول كفر وشرك وقع في الأرض، وهو تصوير بعض الصالحين من قوم نوح، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، كما قال سبحانه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرى وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فصوروهم بقصد حسن ليراهم الناس ويتذكروا عبادتهم فينشطوا للعبادة، ثم طال الزمن فزين لهم الشيطان وأعمالهم فعبدوهم من دون الله عز وجل. فأول جناية شركية على التوحيد في الدنيا إنما كانت بسبب التصوير في قوم نوح. وحديثا التصوير الآن سبب لفساد الدين وضياع الأخلاق وانتشار الرذيلة والقضاء على مكارم الأخلاق بتصوير النساء كاسيات عاريات متبرجات وعرضهن أمام غرائز الرجال ليفسدوا دينهم وأخلاقهم. وقد عم هذا البلاء وطم، وهذه أعظم جناية على الدين والأخلاق، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما أفضى إلى المحرم فهو محرم، فكيف إذا كان هو محرم ثم أفضى إلى محرم؟ وكيف وقد لعن الله المصورين؟ وكيف وقد توعد الله المصورين بأشد العذاب؟ وكيف وفاعله مخالف لأمر الله ورسوله؟ قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. متفق عليه. سؤال: ما هي البدعة؟ والجواب: البدعة هي كل قول أو فعل أو ترك تعبد به العبد لله تعالى وليس في الدين ما يدل على مشروعيته. سؤال: ما هي أقسام البدعة؟ والجواب: البدعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: البدع الاعتقادية، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله ورسوله به، كبدعة الممثلة والمعطلة ونفاة القدر، وبدعة الاعتماد على العقل دون الوحي، وبدعة اعتقاد أن الأولياء يتصرفون في الكون ونحو ذلك. الثاني: البدع العملية، وهي عبادة الله بغير ما شرع، وذلك بإحداث عبادة لم تشرع أو الزيادة أو النقص في عبادة مشروعة في وقت معين لم يخصص، أو والتوسل إلى الله بذات نبي أو عبد صالح ونحو ذلك. ومن صور هذه البدعة البناء على القبور والدعاء عندها وبناء المساجد عليها والأعياد والاحتفالات المحدثة التي يتعبد بها لله. الثالث: بدعة الترك، وهي ترك المباح أو ترك ما طلب الله فعله تعبدا لله، كترك الزواج أو ترك أكل اللحم أو غير ذلك من الطيبات. وهذه البدع كلها ضلالة وكلها محرمة وكلها مردودة غير مقبولة. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم. سؤال: ما معنى الولاء والبراء؟ والجواب: الولاء هو المحبة والنصرة والإكرام والاحترام للمؤمنين، والبراء هو البعد والخلاص والبغض والعداوة للكفار بعد الإعذار والإنذار. والولاء مظهر من مظاهر حب الله ودينه ورسله وأوليائه، والبراء مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله. والولاء والبراء من أعظم لوازم كلمة التوحيد، فهي توحيد وإيمان وطاعة وتقوى وولاء وبراء. ولا يتحقق الأمن في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان بالله والبراءة من الشرك وأهله، ولن تتحقق كلمة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق الولاء وتحقيق البراء لمن يستحق البراء. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سؤال: ما هي الأصول العملية التي يتحقق بها الولاء والبراء؟ والجواب: كلمة التوحيد تقتضي الولاء والبراء في الأمور الآتية: الأول موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين واتباع شريعة الله والحكم بما أنزل الله والإيمان بالله والكفر بالطاغوت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الثاني شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله توجب تحقيق ولاء المسلم لأخيه المسلم عمليا، وخلق جميع الولاءات الجاهلية من قومية أو عرقية أو أرضية ونحوها. فالمسلم أخو المسلم في كل مكان، ودار الإسلام دار المسلم في جميع أنحاء الأرض. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الثالث إظهار شعائر الدين وأحكام وآدابه وتميز المسلم واعتزازه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ كل فكرنا وقولنا وعمل يخالف القرآن والسنة، وتعرية الجاهلية الحديثة وكشف زيفها لئلا ينخدع بها الناس. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الرابع نصرة المسلمين المضطهدين في كل مكان من الأرض. فالمسلم أخو المسلم، يجب عليه الوقوف معه ونصرته بالمال واليد واللسان في كل موطن ومناسبة. ومن أعظم الواجبات بعد التوحيد مناصرة أولياء الرحمن من كانوا حيث كانوا، ومعاداة أولياء الشيطان من كانوا حيث كانوا. وإذا لم تفعل الأمة ذلك فقد عرضت نفسها للفتنة والفساد الكبير والذل والهوان. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ويستنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. الخامس بعث الأمل في نفوس المؤمنين وتبشيرهم بقرب نصر الله لأوليائه المؤمنين وخذلان أعدائه الكافرين. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، والعاقبة للمتقين بلا ريب، والنصر لأولياء الله المؤمنين الصابرين آت لا محالة، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سؤال: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر والشرك؟ والجواب: السفر إلى بلاد الكفار له ثلاث حالات: الأولى سفر واجب لدعوتهم إلى الإسلام، الثانية سفر جائز للعلاج أو التجارة ونحوهما، الثالثة سفر ممنوع كالسفر للسياحة واللهو واللعب وإضاعة الأوقات ونحو ذلك لما فيه من التعرض للفتنة والخطر ومخالطة الكفار والفساق بلا حاجة وإضاعة الأوقات والأموال. أما السفر إلى بلاد الكفر لأجل الدراسة فلا يجوز إلا إذا كانت الدراسة لم تتوفر في بلاد المسلمين، والمسلمون بحاجة إلى هذا العلم، وأن يحافظ الإنسان على دينه ولا يتضرر بإظهار شعائر دينه، وأن يبقى بقدر الحاجة ثم يعود. وإذا ابتلي الإنسان بمثل هذه الأسفار فلا بد له من ثلاثة أمور: علم يمكنه من الدعوة إلى الله، وتقوى يتمكن بها من فعل أوامر الله واجتناب ما حرم الله، وحاجة ماسة لذلك السفر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. رجعه أحمد والنسائي بسند حسن. سؤال: ما حكم أخذ الجنسية من بلد غير مسلم؟ والجواب: من كان مسلما في بلد إسلامي ويريد الحصول على جنسية بلد غير إسلامي فله ثلاث حالات: الأولى أن يكون هدفه الحصول على منافع الدنيا لا غير، فهذا لا يجوز لما فيه من الخطر عليه وعلى أهله وأولاده. الثانية أن يكون هدفه الدعوة إلى الله، فهذا إن كان يملك أسبابه من العلم النافع والعمل الصالح وكان في دينه قويا فبقاؤه من أجل ذلك مستحب. الثالثة أن يكون مضطرا لذلك، كأن يكون هاربا من الظلم ويخاف على دينه ونفسه، فهذا يجوز له الحصول على جنسية الدولة الكافرة إذا كان قادرا على إظهار دينه دون خوف. فإذا زال السبب رجع إلى بلده، ومن أخذ جنسية الدولة الكافرة فلا يجوز له تنفيذ ما يخالف دينه ولا محاربة المسلمين، فإن قاتل المسلمين فهو آثم إن قتل مسلما. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.